إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحديثنا ما زال متصلا بالكلام على إعجاز القرآن الكريم الذي يجب وينبغي للمؤمنين المتقين أن يفهموا هذه القضية لتكون عونا لهم على فهم قضايا الإيمان وانشراح الصدر بكلام الله تعالى وتثبيت القلوب على محبة الرب جل وعلا ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا في المرة الماضية إلى الكلام على ما يتعلق بشيء من إعجاز الآيات القرآنية التي ينبغي على المؤمنين حينما يطالعون ذلك يعلمون أن هذا كلام الله تعالى المنزل، وأن هذا الكلام قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليتحدى به الإنس والجن أن يأتوا بشيء مثله. وهذا التحدي دليل كون هذا القرآن من عند الله تعالى، وأن هذا التحدي قائم إلى يوم القيامة، وأن هذا التحدي يثبت أقدام المؤمنين على هذه المعاني التي أشرنا إليها. ونستكمل اليوم، ينبغي أن نستكمل اليوم بعض الآيات التي تستكمل الحلقة التي تكمل الحلقة التي بدأناها في المرة الماضية. كنا قد بدأنا في المرة الماضية بقوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم. وهي الآية التي أخذت وقتا لشرح بعض معانيها وشرح الإعجاز فيها لنبين هذا الإعجاز القرآني الذي ينبغي أن يؤمن به المؤمنون. وهذه الآيات نستكملها اليوم، نستكمل شيئا لأننا كما ذكرنا فإن آيات الإعجاز في القرآن الكريم كل آيات القرآن معجزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المشركين بهذا القرآن أتاهم به بقليله وكثيره، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال هذا قرآن من عند الله وأنا رسول رب العالمين وأن الله يدعوكم لأن تؤمنوا بالله وحده وعندما تسمعون هذا الكلام. هذه قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين بأول هذه الآيات، فدل هذا الكلام على أن الإعجاز في القرآن في كل الآيات سواء كانت قليلة أو كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما واجه المشركين واجههم ببعض آيات ليس إلا، لم يواجههم بالقرآن كله. لذلك استدل العلماء على أن قليل القرآن وكثيره في الإعجاز سواء، وهو ما ينبغي أن نتعلمه في هذه الآيات القليلة لننتقل إلى معاني أخرى من معاني الإعجاز التي فتحنا بابها، ولا يمكن أن نغلق هذا الباب قبل أن نأتي على شيء من هذه المعاني الحقة التي تثبت المؤمنين وتفتح هذه الأبواب من أبواب محبة القرآن والإقبال عليه وتدبره وفهم معانيه والقيام به وتلاوته حق تلاوته وتغطي هذا الهاجس الذي نحن فيه لكلام الله تعالى. وليعود المؤمنون سيرتهم الأولى كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنزل عليهم هذا القرآن، كيف انشرحت به صدورهم وأمانت به أفئدتهم وثارت أبدانهم وقلوبهم به إلى الله تبارك وتعالى تعبده وتوحده وترفع رايته. وقبل أن نستكمل شيئا من هذه الآيات اليوم، نشير إلى معنى سئل هل هذا التحدي الذي واجه به النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في أول ما نزل القرآن، هل هذا التحدي قائم إلى الآن؟ وهل هذا التحدي يواجه كذلك المشركين وغير المسلمين كلهم من اليهود والنصارى والكفر والبوذيين وغيرهم، يواجهون هذا التحدي، أو أن هذا الكلام الذي أثير في المرة الماضية إنما هو مقصور على المؤمنين ليتبين لهم إعجاز القرآن؟ وهذه المسألة ينبغي أن نفهمها، وهي ملخص هذا السؤال: هل هذا الإعجاز متوجه إلينا نحن المؤمنين اليوم، أم أن هذا الإعجاز يواجه كافة البشر؟ ومثلنا إلى هذا الكلام أن نفهم أن الله تبارك وتعالى لما أنزل هذا الكلام قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فدل على أن هذا القرآن معجز للثقلين الإنس والجن، وأن هذا التحدي قائم إلى يوم القيامة. ومعنى هذا الكلام الذي أشرنا إليه أن هذا التحدي بهذا البيان، بهذا الرصف القرآني، بهذا الائتلاف وهذا الإيجاز وهذه البلاغة وهذا النظم الذي أتى به القرآن الكريم، إنما هو معجز للثقلين ومعجز للكفار إلى يوم يبعثون، ومعجز للمؤمنين ومعجز للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعجز لكل بشر أن يأتي بمثله، لا بصورة ولا بعشر صور ولا بمثل هذا القرآن كما ذكر الله تبارك وتعالى: ولو اجتمع الإنس والجن. هذا معنى، والمعنى الثاني أنه قد تحداهم فأن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان قرآن مفترى، فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات، يعني قولوا ما شئتم من كلام فارغ لا يساوي شيئا، ولكن ائتوا بمثل هذا القرآن بهذا الرص وهذا الإيجاز وهذه البلاغة بهذا الترتيب بهذا النص، ائتوا بمثله ولو كان شيئا مفترا من عندكم في معاني كلها كذب وملففة وكذا وكذا. هل هذا الإعجاز، وهو السؤال الذي نريد أن ننتهي منه سريعا هذه الحلقة لأنه سيستكمل بعد ذلك في بقية معاني الإعجاز التالية للقرآن الكريم، هل هذا الإعجاز معجز للكفر أيضا اليوم، أو أن هذا الدرس كان موجها، أم أن هذا الدرس كان موجها للمؤمنين؟ لا، هذا الإعجاز موجه لكل الكفرة، والكفرة في هذه المسألة نوعان. النوع الأول وهو الذي اتفق على أن هذه الآيات القرآنية، هذا القرآن الكريم الذي جاء وثيقة تاريخية صحيحة، افهم هذا المعنى أنه وثيقة تاريخية صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر أن يكون هذا القرآن من عند الله أو من غير عند الله، ولكنهم شهدوا بأنه صحيح تاريخيا، أن هذا الكلام قد قاله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من المستشركين الكفر. والجزء الثاني أحار هذه القضية ككلام الكفر المتقدمين، والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون، ولم يؤمنوا به لا تاريخيا ولا صحيا، حتى إن المستشركين الكفر من أمثالهم قالوا عليهم إنهم متعصبون وإن كلامهم يثير الغثيان والتقزز وليس إلا حقدا وحسدا وجلا وعداوة وبغضاء بالإسلام وأهله ونبيه وكتابه. المستشرقون الكفر قالوا على هذه الطائفة المنحرفة جدا، هذه طائفة منحرفة والثانية منحرفة جدا، وقالوا هذا الكلام خرج عن حد الموضوعية وحد الحيدة وحد الإنصاف وحد النزاهة وحد العلمية التي يدعون والرجال الذي يلبسون، وهذا الكلام خرج عن حد العقل كذلك. فكلامهم مفجر فيهم غثيان لا ينتفتوا إليه. هذه الطائفة الثانية وهي تمثل طائفة الكفر المتقدمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى القرآن لقوته وإعجازه ولعزته كذلك قد ذكر كل الاتهامات التي يمكن أن يواجهها الكفر للقرآن والتي وجهوها والتي يمكن أن تواجه إلى هذا القرآن، وعرضها القرآن الكريم ولم يخش شيئا ليدل لهم على هذا المعنى. قالوا إنما يعلمه بشر، وهؤلاء المكذبون المجرمون اليوم يقولون هذا الكلام الفارغ كلام الكفر المتقدمين. رد الله تعالى عليهم في هذه الآية بالذات وقال: لسان الذي يشهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني الذي يميلون إلى أنه كلامه قد علم النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن القول بخصوصية، يقول لهم أنتم أغبياء كمثل الأغبياء اليوم، هذا لسان أعجمي كيف يقول هذا الكلام الذي لم تأتوا أنتم به أهل اللسان أهل البلاغة أهل الفصاحة أهل اللغة، لم يأتي به تنسبونه الأعجمي بعضها. لذلك رد عليه قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا أساطير الأولين اكتتبها سيتم عليه بكرة وأصيل، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ثم يقولون عن هذا القرآن الذي ذكر الله تبارك وتعالى إنما يعلمه بشر أساطير الأولين اكتتبها، يقولون عن هذا القرآن ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، وذكروا كل هذا الكلام إن هو إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون. انظر إلى الله تعالى وقد ذكر كل اتهاماتهم ليدل بذلك على أنه لا يهمه شيء ولا يعجزه شيء، وأن الاتهامات كائنا من كانت كلها ضلال وكذب. هؤلاء يعيدون هذا الكلام مرة أخرى، يواجهون به عقولهم ويخسفون بها هذه العقول، وهؤلاء يتكلمون عن الحيضة والموضوعية والنزاة والعلم والعقل حتى يزداد الكلام على القرآن وأهله، إذا بهم ينقلون عقولهم إلى أحذيتهم وينقلون أحذيتهم إلى عقولهم ويتكلمون. وهذه الأوصاف التي وصفها بها المستشرقون من أمثالهم، أما الذين عندهم الحيضة فيقولون هذه وثيقة تاريخية صحيحة صحيحة بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا الكلام الذي ينبغي أن نقوله، إذا هذه الوثيقة التاريخية بغض النظر عما يقال من إعجاز وغيره صحيحة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي في كونه معجزا لهؤلاء المسلمين وغيرهم إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في هذه المعجزة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جاء هؤلاء الكفر وقالوا هو محفوظ. نعم هو محفوظ، قالوا نعم. إذا هو من عند الله تعالى، لأن النبي لا يستطيع بعد أن مات أن تكره إلى الله تعالى أن يحفظ هذا الكلام، من الذي يحفظه إذا؟ وهذا الوثيقة التاريخية ترد عليهم بقوله: هذا الكلام منقول عن هذه الأمة ومن قبلها هو نفسه القرآن الذي كان يقرأونه، وقبل قرون هو نفسه القرآن الذي كان يقرأ، وقبله بقرون هو نفسه هو القرآن الذي كان يتلى، لا يستطيع أحد أن يغير فيه كلمة ولا جملة ولا حرفا. نسمع هذا الكلام، هل يستطيع أحد أن يتلى ليقرأ القرآن فيحذف كلمة لا يرد عليه القائلون؟ لو أسقط آية إذا بالناس كلها من جوانب المسجد يردون عليه الآية التي أسقطها، ولو أسقط كلمة إذا بهم كذلك يردون عليه في الدنيا من أولها إلى آخرها أنه قد أسقط آية أو أسقط كلمة أو أسقط حرفا.
ترى لو قرأ القارئ بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال ولقد جاءكم رسول وزاد الواو سلام سيسكتون عليه أم يردون عليه هذا الحرف وأنه ليس من كلام الله تعالى حرفا واحدا فجمع ذلك بل ليس حرفا واحدا لو غير حركة من حركات الإعراب في فتحة أو كسرة أو ضمة لرده عليه الناس ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم لقالوا له صلاتك باطلة أنعمت بالفتح وهذا اجتمع عليه العالم كله إلى من لدنه إلى لدن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يغيروا فيه لا حركة ولا حرفا ولا كلمة ولا جملة ولم يستطع أحد أن يفعل فيه ذلك إلى يومنا هذا فدل على أنه محفوظ ترى الذي لا يستطيع أن يقرأ بالحركات الصحيحة بالفتحات والضمة يقال عليه قارئ يقال هذا لا يعرف قراءة القرآن هذا لا ينبغي أن يصلي إماما صلاته باطلة ولو استمسك واحد في الدنيا هذه بحركة غير الحركة التي أتى بها القرآن ليس بالحرف ولا بالكلمة لقالوا كافر مرتد عن دين الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا له لحافظون إذا نحن الذين نزلناه وهذا هو المعنى الأول هل هذا المعنى إذن يكون معجزا للكفر نعم هذا معجز له قد أثبتوا أنه صحيح النسبة للنبي ثم أثبتوا بعد ذلك أنه لم يتغير فيه حرف ولا كلمة ولا حركة ولا سكنة هذا يدل على أنه ليس من عنده وصدق إلى به كما يقولون هو الدليل وهو المدلول الدليل على صحة أن هذا القرآن كما هو لم يتغير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهو المدلول عليه يعني هذا القرآن هو الذي يقول ببقائه ها هو ها ما أنزل على محمد محفوظ كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم لا إذا اجتمع في الدنيا على أن تطلع محرفا لقامت الدنيا ولم تقعد ولعلم كل أحد الصغير قبل الكبير أن هذا الكلام ليس من كلام الله تعالى بل إنك تسمع الكلمة قد قرأت خطأ في آية من الآيات لا تستفيضها أذنك أن تقول هذا الكلام ليس كلام الله تعالى هذه الأولى التي ينبغي أن يتفكر فيها المؤمنون إذا فهي وثيقة تاريخية صحيحة النسبة إذا بها هذه النسبة الصحيحة تقول هذا من عند الله لم يتغير لماذا؟ لأن الله تعالى قال إنا له حافظون فأحفظ هذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فأضاف النزول إليه وأضاف الحفظ إليه فلما تبين أنه محفوظ تبين أن ذلك ليس في مقدور البشر لم يأتي كتاب أبدا لتتغير فيه فتحة أو ضمة أو كسرة ثم تظهر ويردها الراد ولو أصر عليها كسر وخرج من ملة الإسلام دل ذلك على هذا المعنى وإنا له لحافظون والمعنى الثاني وهو أن هذا الحفظ دل على أن هذا الكلام الذي جاء من عند الله تعالى لما عرض على المشركين وعرض على المسلمين وعرض على الجن والإنس وتحداهم خرجوا من التحدي وكان يمكن في هذه الآية قبل أن ننتقل منها إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لو جاءت آية واحدة أو كلمة واحدة تغيرت في كتاب الله انتهت القضية لقالوا ها هذه الكلمة يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كذب وها هو قد تغيرت آيات القرآن أو تغيرت ألفاظه أو تغيرت حروفه أو تغيرت حركاته فثبت بذلك أنه ليس كلام الله تعالى أنه ليس كلام الله جل وعلا فلما لم يثبت ذلك دل على أن صحة الآية لا زال قائما المعنى الثاني من معاني التحدي أنه لكفر وما زال متحدون أن يتحداهم القرآن بهذه البلاغة فبهذا الوصف أنه قال لهم هذا القرآن أنزل على أهل اللغة فلم يأتوا به قال لهم هاتوا عشر صور مستريات كما يقول المجرمون اليوم عندما يتكلمون على القرآن يقول فيه تناقض يقول نعم نحن متفقون على أنه فيه تناقض أيها الكذب المجرمون ايتوا بعشر صور متناقضة يدوا بعشر سور بخمس سور بسورة متناسبة بسورة فيها هذه المعاني التي تدعون، ولكن على هذا الرصف، على هذا النظم، على هذا الإنجاز، على هذه البلاغة، بهذا البيان الذي تحدى بنا. لم يأتوا بذلك لا المسلمون ولا المسلمون الذين كانوا كفرا من الأعاجم ودخلوا عربيا، سواء كانوا مسلمين أو كانوا بقوا على شركهم. فقد بقي من الروم والعجم كثيرون لم يدخلوا الإسلام وتكلموا العربية، حيث كانت لغة العرب في القرون الوسطى أوروبا من أولها إلى آخرها، وكانت لغة العلم والحضارة، حتى إذا أراد أن يتحلق متحلق متسلسف متسلسف كما نفعل اليوم معي أن يتكلم باللغة العربية. وعكسنا الآية اليوم، نحن إذا أراد أن يتحلق متحلق متسلسف متسلسف أن يتكلم باللغة الأجنبية. كانت العكس في القرون الوسطى. فلم يستطع كفرتهم ولا مسلموهم ولا مؤمنوهم أن يتحدوا ذلك الكلام أو أن يأتوا بمثله، فيقال للكفر اليوم هذا القرآن قد تحدى العرب أن يأتوا بمثله. أتوا؟ هل هو صحيح بالنسبة إلى النبي أو لا؟ لم يتحدوا النبي في أن يأتوا به صلى الله عليه وسلم ولا بشيء، فهو حجة عليكم أنه من عند الله تعالى، لأن هذا اللسان العالمين منه لم يأتوا بمثله. وكذلك غيرهم من أهل الإنسان الذين دخلوا من العجم وغيرهم وأجاد العربيات كإجادة أهلها لم يستطع، وقد باءت كثيرا من محاولاتهم الفشل والتسليم إلى أنه لا يستطيع أن يحاكي آية واحدة من آيات الله تعالى. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، كما قال الله تعالى، قال الرجل أقسم أن ذلك ليس من كلام البشر، لا يقوله أحد، لا يستطيعه. فكان القرآن إذن من هذه الوجهة أيضا حجة على الكفر. إذا قال القائل هذا الكلام الذي تقوله في الإعجاز إنما هو يعيد المؤمنين ويصدق قضيتهم أو يحذرهم في القرآن ويقبل بهم على الله تعالى، فما حظ الكفر؟ حظهم أن هذا التحدي لا زال قائما، وأن هذا التحدي بكونه صحيحا محفوظا، وأن هذا التحدي بكونه لم يأتوا بمثله لا المسلمون ولا المشركون، ولم يأتي أحد بمثله، فدل على أن هؤلاء محجوزون بهذا الكلام، وهو حجة عليهم أيضا اليوم أن أحدا لم يأتي بمثله، فدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه فوق قدرة البشر وفوق علمهم. وناصل إلى هذه الآيات، سوف يأتي بعد ذلك كثير من المعاني التي تحمل إعجاز القرآن ليفرح بها المؤمنون وليتحدى بها الكافرين مرة أخرى في قضايا لم نسرها بعد، ولكننا كما أشرنا لما فتح الباب مضطرون إلى أن نستكملها إن شاء الله تعالى. وليتحمل الناس هذه المعاني شيئا حتى يتعلموا شيئا جديدا عن كلام الله تعالى، يدفعون به الغارة عن كتاب ربهم وعن إيمانهم وعما نزل بهم، ليهتموا بهذا الكلام حتى جاءهم الفرقان الباطل ليبين لهم أهمية الفرقان الحق الذي هجروه والذي فصلوا فيه كما هو الحال الذي نحن فيه اليوم. قال تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل، نقص في الآيات مباشرة، حتى إذا أتوا على وادي النمل تركنا الناس يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وانظر إلى البلاغة هذه الآية، وانظر إلى رصفها، وانظر إلى معانيها، وانظر إلى كل شيء تنظر منه إذا به جميعا يضيء لك شيئا لم تكن تعرفه من قبل. يا أيها الناس ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، وهي لا يقع على هؤلاء المشركين أن يقال لهم كذلك، هذا المعنى ادخلوا أيها الأغبياء كما نقشهم القرآن، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول هذه البلاغة في هذه الكلمة يا أيها الناس ادخلوا مساكنكم 11 نوعا من الخطاب العربي، 11 نوعا. النداء، احفظ معي إذا أردت، النداء معنى ذلك الكناية والتنبيه والتسمية، فيقول هي نادت وكنت وسمى، نادت وكنت ونبهت وسمى وعمرت وقصت ونهت وحذرت، أو حذرت ونهت هذه واحدة، وحذرت وخصصت وعممت وأشارت وعذرت 11 نوعا. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. شوفوا ده من الناحية اللغوية والإعرابية صعب على أن تكون في أن تشرح في الخطبة. يا للنداء وأي هذه للكناية وها للتنبيه والنمل للتسمية وادخلوا للأمر مساكنكم للقصر لا يحطمنكم للتحذير سليمان للتفصيل وجنوده للتعميم وهم بالإشارة لا يشعرون بالإعذار. 11 نوعا من الكلام قد حوتها هذه اللفظة الكريمة من كلام الله تعالى. لا يستطيع بشر أن يبسط هذا الوصف وأن يرتب هذا الترتيب على غير المعاني كذلك ثم ينتقل إلى المعنى التالي يقول فأدت هذه النملة التي تكلمت بهذا الكلام حق الله تعالى وحق رسوله وحق نفسها وحق رعاياها من النمل وحق جنود سليمان. أدت حق الله تعالى بالنصيحة لله تعالى والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصيحة نفسها بأن تحذر هذا الفزع الذي يشك أن يأخذ هذه النمل كلها من أوله إلى آخره وحق رعاياها بأن انذرتهم وحذرتهم هذا الموت المحقق إذا مر عليهم جنود سليمان ثم كذلك نصحت جنود سليمان بأن يحذروا أن يقعوا في قتل ما لا إثم عليه ولا مفسدة في ولا مصلحة في قتله. هذا الجزء الثاني. الثالث في هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى لن نقف عند هذه الألفاظ كلها كما وقفنا المرات الماضية لاستعجالنا اليوم أيضا في من طرفنا من أهل الإيمان. يقول في قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يشعرون قدمت عذرا لهم قدمت العذر في أنهم يفعلون ذلك بغير أن يشعروا ومعنى ذلك أنها وسمت سليمان وجنوده عليه السلام وسمته بالرحمة وبالعدل لأنها لما قالت وهم لا يشعرون تدل على أنها هؤلاء يعني سليمان وجنوده لا يمكن أن يقتلوا أحدا أو أن يصيبوا أحدا أو أن يظلموا أحدا إلا غصبا عنهم إلا وهم لا يشعرون. أما إن كانوا لا يشعرون فهم في منتهى الرأفة وفي منتهى العدل فإنهم لا يقتلون أحدا ولا يصيبون أحدا إلا للمصلحة الواردة في الشرع أو للمفسدة الواردة فهم في هذا على أتم وأكمل أنواع الرحمة والرأفة والعدل. هذا المعنى الأول وسمتهم بالرأفة والعدل أنهم لا يقدمون على شيء من ذلك إلا بحق وأنهم مهما صغر يعني مهما صغر خلق الله تبارك وتعالى فهم متواضعون له رحماء به يعدلون فيه ولا يمنعهم صغر ذلك عن القيام بالعدل. ويستنبط من العلماء هذا المعنى أن ولي الأمر إذا قام بالعدل انظروا إلى هذا المعنى الدقيق الجميل إذا قام بالعدل ظهرت آثار هذا العدل في كل شيء حتى في هذه المخلوقات التي لا تدرك يظهر آثار العدل فيها حتى إن الله تعالى أنطق هذه النملة معجزة من الذي أدرى هذه النملة أن ذلك جيش سليمان ومن أدراها أنهم يحسنونهم ومن أنطقها بذلك فمن الذي أعلمها ومن الذي أنطقها فأعلمها الرب جل وعلا معجزة لسليمان وأنطقها بذلك إعجازا منه سبحانه وتعالى لتبين هذا المعنى الذي يضربه الله تعالى من الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقد أرسل المولى سبحانه وتعالى هذا المثل لسليمان على هذه النملة ليكون سببا في قوله بعد ذلك: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلما شاع العدل إذا به يظهر أثره في كل الأشياء حتى في الحشرات التي لا تعقل ترى أثر هذا العدل. وإذا بالله تعالى يبين هذا المعنى بإعجاز عظيم من عنده ليكون هذا الإعجاز مثلا قدره الله تعالى على أصغر هيئة من هيئات المخلوقات التي خلقها المولى سبحانه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونسوق آية قصيرة لا نتكلم عليها لننتقل إلى آيات أخرى نفتح بها هذا الكلام ونشرح بها تلك المعاني، حتى إذا نظر الناظرون في كلام الله تعالى أخذتهم هذه الضوعة وهذه البهجة التي أخذت المؤمنين الأولين، حتى قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت هذه القلوب ما شبعت من كلام الله تعالى، لو طهرت هذه القلوب ما شبعت من كلام الله جل وعلا. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول إمام السيوطي وغيره من تكلم في البلاغة القرآنية: هذه الآية جمعت جميع أنواع الكلام. يا بني آدم فجمعت النداء والخصوص والعموم والأمر والإباحة والنهي والخبر، جمعت هذه المعاني: النداء يا بني آدم والعموم يا بني آدم، آدم أولاد آدم هذه عامة في كل البشر، خذوا زينتكم هذا الأمر، والخصوص في من يذهب إلى المسجد خذوا زينتكم أمر عند كل مسجد وكلوا واشربوا هذه للإباحة ولا تسرفوا هذا الناهي إنه لا يحب المسرفين هذا الخبر. ونطالع لهذه المعاني نستكمل الآية التي بعدها وهي التي نريد نقف عندها قليلا نختم بها كلام اليوم، وهي قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية التالية لها وهي قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. واسمع هذه الآية: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه الآية جمعت قضية الرسالة من أولها إلى آخرها، يعني جمعت قضية التوحيد وقضية النبوة وقضية العبادة. انظر إلى المعنى الأول، يعني أن هذه الرسالة هناك مرسل هو الله تبارك وتعالى، وهناك مرسل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك مرسل به وهو الوحي الذي يرسله المولى سبحانه وتعالى وقد حمله جبريل إلى النبي، وهناك المرسل إليهم وهم الكفرة الذين آتاهم هذا الوحي. فاستكملت هذه الآية كل هؤلاء: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فجامع كل أركان الرسالة هذه الأولى، ثم جاء قوله تعالى ينزل بمعنى المضارع، لأن المشركين في الآيات الأولى قبلها قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم بعذاب الله، فلما تأخر عنهم العذاب أخذوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، أين العذاب الذي كانوا ينتظرونه؟ إذا بقوله تعالى أتى أمر الله فاجل في القلوب قال فلا تستعجلوه، يعني قد أتى هذا الأمر بمعنى الماضي لتحقق وقوعه في المستقبل، فهذه من صفات الإعجاز البلاغي، أتى أمر الله، نعم قد أتى، يعني أن الله تعالى قد قدر هذا الأمر فلا تستعجلوه سيأتي في موعده المحدود، قد قضى هذا الأمر بعذابكم، ولكنه لم يأتي كما تريدون وإنما يأتي كما أراد الله في الوقت الذي حدده، ولكنه قد قضى فتعذبوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكانوا في استهزائهم بالنبي يقولون صلى الله عليه وسلم ستشفع لنا آلهتنا، فقال سبحان الله عما يشركون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. نأتي إلى الإعجاز في الآية الثانية، ينزل الملائكة بالروح من أمره، وسمى ما أنزله روحا كما ذكرنا من قبل، سمى ما أنزله روحا سبحانه وتعالى لتوقف الحياة الحقيقية عليه، أن الله تعالى ينزل الوحي، سمى هذا الوحي روح لأن الناس به يحيون، لأنهم يعرفون ربهم ومعبودهم وفاطرهم سبحانه وتعالى، ويكون حينئذ أحب إليهم من كل شيء، فيبدأون في طاعته سبحانه وتعالى وإظهار المحبة والتقرب إليه بأنواع القرب. لذلك قال أولم كان ليسا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فدل على أن هذا الروح إنما هو حياتهم الحقيقية ينزل الله تعالى على من يشاء من عباده، والآية تحتمل المعنيين التاليين، ينزل الملائكة بالروح أن هذا الوحي ينزل به ملائكة الله تعالى فأثبت وجود هؤلاء الملائكة، ثم قال هذا الوحي ينزل الله تبارك وتعالى من لدنه على من يشاء من عباده، فدل على أمرين، رد على طائفة الأولى التي تقول ما أنزل الله من شيء، ما أنزل الله من شيء، وما أتى أحد المولى سبحانه وتعالى ما أنزل على بشر من شيء، ليس هناك وحي ولا ليس هناك نهوة وليس هناك نزول كلام من الله على بشر، فردت علي هذه الآية، وردت على طائفة الملحدين والفلاسفة الذين يقولون بأن هذه النهوة إنما هي استشراق الروح وخفاء النفس، قال لا، ينزل الملائكة بالروح على من يشاء، ثم بين أن هذه النهوة اصطفاء من الله تعالى لا يصلها المرء بأي حال من الأحوال في المجاهدة أو في التهذيب أو في الصفاء أو في التجرد أو في الرياضة أو في غير ذلك، ثم يكون به غلاة متصوفة أن يتصوروا أن يأتيهم شيء من ذلك، فتدلق على أن النبوة اصطفاء من الله تعالى. فهذه الآية ردت على منكر النبوة، وردت على أن الناس ليس في حاجة إلى نبوة، وردت على أن النبوة اصطفاء، لذلك ردت على قول القائلين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا قد نزل على محمد؟ فدلهم على هذا المعنى الذي يقول ينزل الروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، اصطفاء كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. انظر إلى هذه الكلمات التي تبين ذلك كله، تبين الوحي وتبين، ثم بعد ذلك إذا به يقول أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ونقف عند الكلمتين، أن هؤلاء الملائكة ينزلون بالوحي من الله تعالى بالروح الذي تحيا به القلوب والعقول والتي به تعرف فاطرها وخالقها ومعبودها جل وعلا، فتحبه وتقبل عليه سبحانه وتعالى وتوحده جل وعلا وترفع رايته، تنزل على هؤلاء المصطفين الأخيار الذين ذكر الله تعالى ليفعلوا، قال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، وهذه جبة رسالتهم التي قد نزل بها الوحي. فإذا قلت الآية قد جمعت المرسل والمرسل والمرسل إليه وما أرسل به والذين نزلوا به، إذا به يبين لك شيئا جديدا أن زبدة رسالتهم هي توحيد الله تعالى وتقوى الله جل وعلا. أن ينذروا أنه لا إله إلا أنا، يعني ينذر الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وعظوهم بأن الله واحد لا شريك له، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه خالق الخلق ومحسيهم عبدا، وأنهم آتيه كلهم يوم القيامة فردا، وأنه هو الخالق الرازق، وأنه سبحانه وتعالى المحيي المميت، وأنه جل وعلا المنفرد بعد ذلك بالعبادة التي قال فيها أنه لا إله إلا أنا، أي توحيد الله. ثم قال فاتقون، يعني فخافون، يعني فاعبدون، يعني فأفردوني بهذه العبادة، وليتركوا الأمجاد وليتركوا الظهراء وليتركوا كل أحد مع الله تبارك وتعالى. فكانت زبدة رسالتهم الدعوة إلى التوحيد، ودعوتهم بعد ذلك إلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة. فاختصرتها هذه الكلمات: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والتقون لم يقل فاتقوا الله كما ورد، لأنه في هذه الآية التقوى على معان كثيرة. فاتقوا الله واتقون، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فكان أعلى درجات التقوى هي لقاء الله تعالى، فأضافه إلى نفسه: وحشوه واجعلوا بينكم وبين ما تخافون من عقابه وغضبه وعذابه وقاية تقيكم ذلك منه. وهو أن تفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تأتمروا بالأوامر، وأن تنتهوا عن النواهي، وأن تجتنبوا المكروهات، وأن تقبلوا على المستحبات، وأن تكون مباحاتكم كلها قربات إليه سبحانه وتعالى، وأن تجتنبوا الشبهات، وأن تتركوا المباحات خشية أن تقعوا في المحرمات. فجمعت كل ذلك. وانظر إلى هذا المعنى الذي رتبته وقاله العلماء: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن الكمال الإنساني جاء بالكمال الإنساني لكل البشر، أن الكمال الإنساني للبشري إنما تحقق بأمرين: بكمال القوات العلمية وكمال القوات العملية. وكمال القوات العلمية يعني يعلموا أنه لا إله إلا الله، يعني يوحدوا ربه سبحانه وتعالى، وأن يفردوه جل وعلا عن الأنداد والشركاء والنظايا، فأن يتوكلوا عليه وأن ينيبوا إليه، وأن يخشوه وأن يخافوه، وأن يحبوه وأن يتعلقوا به، وأن يثقوا فيه سبحانه وتعالى، وأن يكون أحب إليه من كل شيء. والقوة العملية وهي عبادته سبحانه وتعالى بشريعته التي هي الأمر والنهي التي أشرنا إليها. والتقوى هي أقصى كمالات القوة العملية، فاجتمعت لها أقصى كمالات القوة العلمية بتوحيد الرب، وأقصى كمالات القوة العملية بتقوى الله تبارك وتعالى. فاجتمعت الآية هذان المعنيان اللذان كان زبدة رسالة النبي والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد جمعت الآية فيه نصف الذي أشرنا إليه كل هذه المعاني التي بينتها. لذلك عندما يقول القائل: كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، والآن مسؤولية المؤمنين في كيف يترقون في القوات العلمية والقوات العملية، وكيف ترتفع عندهم في قلوبهم توحيد الرب وتعلقهم به، وكذلك في نفس الوقت يرتفع عندهم تقوى الله تبارك وتعالى إلى الدرجة التي يحصلون بها الكمال الذي يليق بهم أن يجاوروا الله تبارك وتعالى به في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكلما نقص المرء عن هذه الكمالات، نقص عن تلك المرتبة العليا من مراتب معرفة الرب ومحبته، ومن مرتبته في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء. وقد بينت الآية كل ذلك على هذا المعنى السريع الذي أشرنا إليه ليكون مفتاحا للمؤمنين بعد ذلك لتدبر آيات الله وتفهمها والإقبال عليها وإحسان التعامل معها حتى يكون لهم دويا بالقرآن كدوي النحل الذي قد امتلأت به جزيرة العرب يوم أن نزل هذا القرآن، وكان سببا لفتح الدنيا، وكان سببا لنجاة البشرة، وكان سببا لرفع راية الدين، وكان سببا لنشر رحمة الله تبارك وتعالى. والتفت عليهم اليوم كما يقال والكرة في ملعب المؤمنين ليقوموا بهذه المهمة، والتفاعل كما رأوا بالفرقان الباطل الذي يهاجمهم وبعلو الباطل الذي يوشك أن يذهبهم في ثوابتهم وفي مقدساتهم التي لن يصلوا إليها. تقاعس المسلمون أو لم يتقاعسوا، لأن الله تعالى هو المتكسل بذلك، فأطاعوا أو فسقوا هؤلاء المؤمنون فإن الله تعالى متكسل بدينه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا ولا تخي فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يعصمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وردنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعلم فضلك كلمة الحق والدين واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تهت منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخن فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا